إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام فلن ترعى يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمايا ذمام أتته لأرجاس العراق صحائف لها الغدر بدر والنفاق ختايا ختايا مو أن اقدم إلينا لك الدهر عبد والزمان غلام ألا اقدم إلينا لك شيعة وأنت لنا في النائبات عصايا عصايا فلباهم أبو عبد الله فلواهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرايا كأنهم على العوادي بدور في الكمال تمايا مشية صلاة عدهم هوادج وضين وياهم نسى راياتهم رايات كلها حيدري راياتهم رايات كلها حيدري وما شمايلهم شمايلها وهاي الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون شن الضغم حسين قدامهم فارس وشعر الراس منشور قدامهم فارس وشعر الراس بيد علم جن علام حيدر المنصور قايد الناقة وينسخي والسيف مشهور قايد الناقة وينتخي والسيف مثل الأسد يرعى ضعين شمال ويمين يلا صوتك وياي هاللي يقودون الضعين كلهم هواش هاللي يقودون الضعين وهنوق هاي يركبوا عليها الفواصل اسمع اسمع هذا البطل عباس والاكبر اجا هذا البطل عباس شبان كلهم للمنية مستعد إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام واعلم رحمك الله أن لله حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض. موضوع بحثنا من خلال هذا النص الشريف أهمية الثقافة الحقوقية في حياة الفرد والمجتمع، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من مفردة الحق، والنقطة الثانية في بيان منشأ الحق، والنقطة الثالثة في بيان أهمية الثقافة الحقوقية في حياة الفرد والمجتمع. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من الحق، عندما يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: واعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك، المراد من الحق المحيط بالإنسان ما هو؟ هنالك معنيان لكلمة الحق. المعنى الأول: الحق هو الأمر الثابت، وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة الحق. لما نقول هذا المذهب هو المذهب الحق، يعني هو المذهب الذي استقرت قواعده وجذوره ولا يمكن زواله وفناؤه. لما تقول هذا المطلب أو هذه النظرية حقة، حقة يعني ثابتة، إنما لما تقول هذه نظرية باطلة يعني أنها زائلة لا بقاء لها. وإنت تقرأ في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شنو يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ يعني أن من الأمور الثابتة التي نلتزم بها ولا تختلف ولا تتخلف نصرة المؤمنين في موقع المواجهة. وتقرأ أيضا في القرآن الكريم: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شنو يعني في أموالهم حق؟ يعني هنالك أمر ثابت مستقر متعلق بأموالهم للسائل والمحروم. من هنا أنت تفهم ما هو معنى اسم الحق. لما نحن نقول واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق، الله هو الحق، شنو معنى الله هو الحق؟ الحق يعني هو الثابت الذي لا زوال له، فإن كل ما سواه زائل ويبقى وجه ربك، إذن هو الحق. فالمعنى الأول لكلمة الحق، الحق هو الأمر الثابت، وإحنا شغلنا مو مع هذا المعنى، مع المعنى الثاني. المعنى الثاني لكلمة الحق، الحق هو نحو من أنحاء الولاية، إما على الإنسان وإما على المال وإما على المكان وإما على العمل. شنو معنى هذا الكلام؟ المعنى الثاني يقول بأن الحق هو نحو من أنحاء الولاية والسيطرة على شيء. هذا الشيء إما أن يكون إنسانا، إما أن يكون مالا، إما أن يكون مكانا، إما أن يكون عملا. فهنا عندنا أربعة مصادق. المصداق الأول الولاية على الإنسان. الآن أنت تقول الأب له الحق أن يزوج ابنته أو أن يمنع من زواجها. شنو معنى أن الأب له الحق أن يزوج ابنته أو أن يمنع من زواجها؟ يعني أن له ولاية على ابنته البكر، كما هو رأي المشهور من علماء الطائفة، بحيث لا يصح زواجها إلا بإذنه، فمتى ما منع كان الزواج باطلا. ورد في صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهم، وإلا يكون زواجها زواجا باطلا. هذه الولاية يعبر عنها بأنها حق، وهذه ولاية إنسان على ماذا؟ على إنسان. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني ولاية الإنسان على المال. شلون ولاية الإنسان على المال؟ الآن أنت تعرف بأن من حقوق الزوجة على زوجها حق النفقة. شنو معنى حق النفقة؟ القرآن الكريم ماذا يقول؟ وعلى المولود له، يعني على الزوج، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. شنو يعني على المولود له رزقهن؟ يعني أن المرأة لها ولاية على مقدار من مال الزوج بمقدار نفقتها، والزوج مطالب بإعطاء هذا المقدار لزوجته، كانت زوجته غنية أم فقيرة، موظفة أو غير موظفة، لها ولاية على جزء من ماله بمقدار نفقتها. هل ولاية يعبر عنها حق نفقة؟ المصداق الثالث الولاية على المكان، وهذا يعبر عنه في لسان الفقهاء بحق السبق. شنو معنى حق السبق؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
وسلم على محمد وآل محمد
ورد عنه صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. شنو معنى من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به؟ يعني لما يكون هناك مكان من الأماكن المشتركة العامة وسبق إنسان إليه يكون له نحو من الولاية عليه. شلون يعني إلى نحو من الولاية؟ يعني لا يحق لأحد أن يزاحمه فيه. أنت تدخل المسجد وتسبق إلى مكان في المسجد، هذا مكان عام، بمجرد أن تجلس في المكان صر لك نحو ولاية على المكان، لا يحق لأحد أن يزاحمك ويقول لك قوم عن هالمكان، أنا الذي أريد أن أجلس فيه. هنا أكو حق اسمه حق السبق. لما تروح إلى الحسينية كذلك، لما تروح إلى السوق، لو كانت هنالك سوق عامة ومشتركة وسبق أحد باع إلى مكان قبل غيره خلاص يصير إلى حق السبق، ولا يحق لغيره أن يزاحمه فيه، هذا حق سبق وحق اختصاص. إذن الولاية على المكان أيضا يعبر عنها بالحق. المصداق الرابع من مصاديق الحق الولاية على العمل. شلون الولاية على العمل؟ الآن مثلا الحضانة، حضانة الطفل، حضانة الطفل عمل من الأعمال، تربيته والاهتمام به والاعتناء بشؤونه هذا عمل. لما تصير حالة انفصال لا سمح الله بين الزوج وزوجته، من له حق الحضانة؟ يعني من اللي إلى ولاية على الطفل عند الانفصال بحيث هو الذي يتكفل به؟ الفقهاء يقولون للأم حق الحضانة لمدة سنتين، هذا بالاتفاق يختلف في الزيادة، لمدة سنتين إذا كانت مسلمة واحد، عاقلة اثنين، مأمونة على الولد ثلاثة، ولم تتزوج بعد انفصالها. إذا تزوجت يسقط الحق. هذا حق الحضانة عبارة عن ولاية على ماذا؟ على مكان؟ لا، ولاية على ولاية على مال؟ لا، هي ولاية على ماذا؟ على عمل. إذن الحق هو عبارة عن نحو من أنحاء الولاية، إما على إنسان آخر وإما على مال وإما على مكان وإما على عمل. هذه أربعة مصاديق. يا ابني لا تقوم وتقعد، إما تقعد أو تطلع، ما يصير. اللي الحين يريد يقوم يلا يقوم من الآن، وينكم يا أولاد؟ اللي يريد يقوم يلا يقوم، ترى قعدتكم ساعة أقل شي ساعة. ها، مو واحد يقوم، ترى اللي يقوم بعدين ما نطلع من الحسينية، من الآن اللي هو شجاع يقوم. يلا، ليس حقا للمكان للمكلف لا لغير المكلف.
براحتك كده.
على ضوء ما ذكرناه تتجلى عندنا حقيقتان حتى نعرف حقيقة الحق معرفة تامة. الحقيقة الأولى هي ثبوت الملازمة بين الحق والواجب. شلون يعني ثبوت الملازمة بين الحق والواجب؟ شوف التفت لي. في كل مورد نقول هنالك حق للإنسان، في كل مورد تتكون عندنا منظومة ثلاثية الأبعاد، واحد من أبعادها هو الحق، الثاني من أبعادها من له الحق، الثالث من أبعادها من عليه الحق. لما نقول للزوجة حق النفقة على زوجها أكو عندنا حق، وعندنا من له الحق وهو من؟ زوجة. ومن عليه الحق وهو من؟ الزوج. هناك ملازمة بين ثبوت الحق والوجوب. شلون؟ يعني في كل مورد ثبت الحق لمن له الحق يثبت الوجوب على من؟ على من عليه الحق بالضرورة والملازمة. ليش؟ وإلا يكون تشريع الحق لغوا لا فائدة منه. لو الشارع المقدس قال الزوجة لها حق النفقة ثم قال ولكن الزوج لا يجب عليه إعطاؤها نفقتها، يصير تشريع الحق لفائدة؟ لا. إذن في كل مورد ثبت الحق لصاحب الحق لابد أن يثبت وجوب على من؟ على من عليه الحق. هذه حقيقة، الملازمة بين ثبوت الحق وثبوت الوجوب على من عليه الحق. نجي إلى الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية الفرق بين الحق والحكم. احنا دائما نسمع بكلمة الحق ونسمع بكلمة الحكم، شنو الفرق بين الحق وبين الحكم؟ يقول الفقهاء الحكم هو ما لا يقبل الإسقاط، بينما الحق هو ما يقبل الإسقاط غالبا. لما نجي تتحدث عن مسألة وجوب الصلاة تقول هذا حكم شرعي، ما تقول حق. لماذا؟ لأنه لا يقبل الإسقاط، هذا حكم لا يمكن تغييره بمختلف أنواع التغيير، وجوب الصيام وجوب الحج وكل الأحكام الشرعية. لكن لما نجي إلى مسألة النفقة، النفقة حق، بإمكان الزوجة أن تسقطها وبإمكانها ماذا؟ أن تتشبث بها وتقول ما أتنازل عن حقي. زوجة مو تقول والله هذه موظفة، وإذا موظفة يعني ما إليها نفقة. لو كانت أثرى أثرياء العالم وتزوجت بها يجب عليك ماذا؟ أن تنفق عليها، النفقة واجبة، لكنها من الحقوق، بإمكانها أن تتنازل عنها وبإمكانها أن تتشبث بها، وإذا تشبثت بها بقيت لازمة لعنق الإنسان إلى يوم القيامة يحاسب عليها. إذن الفرق بين الحق والحكم أن الحكم لا يقبل الإسقاط والتنازل، بينما الحق ماذا؟ يقبل الإسقاط والتنازل. مرأة تقول حق الحضانة ما أريده، خلاص حق النفقة ما أريده، انتهى الموضوع. فالحق يقبل الإسقاط والتنازل. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من كلمة الحق. انجي إلى بيان النقطة الثانية وهي بيان منشأ ثبوت الحق. انت الآن ما يوم من الأيام فكرت في نفسك قلت والله أنا هذه الزوجة لها علي حق النفقة؟ من وين هذا الحق جاي؟ شو اللي خلى إليها حق ويلزمني هذا الحق أن أدفع إليها مقدارا من المال والطعام والثياب بما يكسوها وما إلى غير ذلك؟ شنو المنشأ لذلك؟ هناك عندنا نظريات ثلاث لتصوير منشأ الحق. النظرية الأولى هي نظرية الحقوق الطبيعية، وأصحاب هذه النظرية يقولون بأن منشأ الحق هو الطبيعة. شلون يعني منشأ الحق والطبيعة؟ يقول كل موجود من الموجودات إلى طبيعة معينة. الإنسان إلى طبيعة، ملائكة لها طبيعة، حيوانات لها طبيعة، وهكذا كل موجود له طبيعة تختلف عن طبيعة الموجود الآخر، وهذه الطبيعة هي التي تؤسس للحق لذلك الموجود. شلون؟ الآن مثلا الإنسان شنو طبيعة التكوينية؟ خلقه الله تعالى وكونه يجوع ويعطش، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشراب. هذه الطبيعة تدفع الإنسان لأجل ماذا؟ لأجل أن يحافظ على حياته من خلال الأكل والشرب. فصار له حق الحياة. من وين إجى حق الحياة؟ من خلال ماذا؟ طبيعته التكوينية. فالحقوق تنشأ عن الطبائع، حق الحياة وحق الحرية وحق التملك وحق النفقة وإلى غير ذلك، حقوق ناشئة من الطبائع. طبعا نحن كإسلاميين نرفض نظرية الحقوق الطبيعية، وإحنا نرفضها لكن إحنا نتداولها دائما. تسمع في الألسنة قولوا هذا حق طبيعي. حق طبيعي يعني شنو؟ هذا حق طبيعي للزوج. حق طبيعي يعني ماذا؟ حق طبيعي يعني منشأه الطبيعة، وهذا أمر نحن نرفضه كإسلاميين. ليش نرفضه؟ لأننا نقول بأن الطبيعة، بأن نظرية الحقوق الطبيعية لا يمكن أن تحدد الحقوق بصورة تفصيلية، أصلا هي قاصرة عن ذلك. ولذلك أصحاب هذه النظرية وقعوا في متاهات وخلطوا ما ليس بحق واعتبروه حقا. الآن انت لما نجي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحد من الحقوق التي ينادي بها الإعلان العالمي حق الحياة بشكل مطلق. لذلك يحاربون ماذا؟ يحاربون أحكام القصاص في الشريعة المقدسة، ويقولوا أحكام القصاص أن القاتل يقتل على خلاف حق الحياة الذي تثبته الطبيعة. هؤلاء من وين حصل عندهم هذا الخلط؟ لأنهم جعلوا الطبيعة هي المنشأ، والطبيعة قاصرة لا يمكن أن تحدد الحقوق بصورة تفصيلية. لذلك لما يجي الإسلام يقول حق الحياة ليس حق مطلق، إذا كان الإنسان محترما لنفسه ومحترما لغيره نعم له حق الحياة، وأما إذا تجاوز على حياة غيره فلا حياة له ولا كرامة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن شايف هذه النظرية الحقوق الطبيعية أين أوصلت هؤلاء؟ لأنها قاصرة، لا يمكن أن تحدد الحقوق بصورة تفصيلية، لذلك أوصلتهم إلى إرباك في تحديد الحقوق المناسبة للإنسان. هذه النظرية فرغنا منها، نجي إلى نظرية ثانية وهي نظرية الحقوق الوضعية، أو ما يعبر عنها بنظرية العقد الاجتماعي. أصحاب هذه النظرية ماذا يقولون؟ يقولون منشأ الحقوق هو الاتفاق الاجتماعي، لما المجتمع يتفق على حق معين يثبت ذلك الحق، وإذا لم يتفق لا يثبت ذلك الحق. منشأ الحقوق اتفاق اجتماعي، عقد اجتماعي. ها شوفكم رحت يمين ويسار. نحن أيضا كإسلاميين، ترى أنا فوق واللي فوق يكشف زين يكشفها، تنبا أقول لكم واحد واحد. نحن كإسلاميين أيضا نرفض هذه النظرية. ليش نرفضها؟ أولا لأن لازم هذه النظرية أن تكون الحقوق أمورا نسبية تختلف وتتخلف. يعني ماذا؟ يعني مثلا لما المجتمع القطيف يتفقون على حق معين يصير حق، لكن لما المجتمع الأحساء ما يتفقون ما يصير ماذا؟ حق. إذن هو أمر نسبي، يمكن ويمكن، هنا حق هنا ليس بحق ويتخلف أيضا، لأن ذولا مجتمع القطيف اليوم يتفق بحمد الله، الجيل يتفق على أن هذا من الحقوق، بكرة هذا الجيل يروح يجي جيل آخر ينقض الاتفاق السابق ويتفق على أمر جديد يتغير الحق. الحقوق أمور حقيقية لا تقبل التغيير. الآن أنت حق الحياة، تأمل حق الحياة، لو اتفق كل أبناء العالم على أن الإنسان ليس له حق الحياة يمكن أن يلغوا هذا الحق؟ لا يمكن، لأنه حق حقيقي لا يقبل النسبية والاختلاف والتخلف. فلما انت تجي تقول بأن الحقوق منشأها العقد الاجتماعي لازم ذلك أن تكون الحقوق أمورا نسبية، وهو أمر غير صحيح. هذا أولا. ثانيا، إن الاتفاق الاجتماعي ليس ملاك عقلا لإلزام الإنسان. شلون؟ خل أبين لك الفكرة. لو الآن أنت تعيش في القطيف والحمد لله أهل الحل والعقد اجتمعوا واتفقوا أن البحر يعطوني وياه، والفضاء يعطوا ما أدري منه، انت شلي يلزمك تذعن بان هذا البحر لي ما يحق لك ان تذهب اليه؟ اكو شيء يلزمك عقلا؟ لا. تقول انا مجرد دول اجتمعوا وقالوا والله البحر نعطيه ولد الخباز صار البحر الى شهي المسألة، يعني هالشكل يعني اعتباطية. اذا الاتفاق الاجتماعي ليس ملاكا لإذعان العقل بمسألة ماذا؟ بمسألة الحقوق. العقل يبقى يسأل لماذا أنا ملزم؟ مجرد أنهم اتفقوا يجعل هذا الاتفاق ما ليس حقا حقا، العقل لا يذعن بذلك. إذن هذه النظرية أيضا باطلة. انجي إلى ما يطرحه الإسلام. الإسلام شنو يقول؟ شلون تنشأ الحقوق؟ شوفوا يا إخوان، نحن عندنا في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شيء كبير عظيم، ولكننا في غفلة عنه. عندنا رسالة واردة عن الإمام زين العابدين عليه السلام تسمى برسالة الحقوق. الإمام زين العابدين قبل ما يخلق الله منظمات الحقوق العالمية، قبل ما يخلق روادها، الإمام زين العابدين كتب هذه الرسالة وأودع فيها 50 حقا. هذه الرسالة أولها عبارة فائقة التعبير جدا، لا يمكن أن تصدر إلا من المعصوم. شوف الإمام شي يقول، شلون يصور لنا حق منشأ الحقوق. تأمل مع العبارات جيدا. الإمام يقول: واعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها، يعني حتى المنزلة الاجتماعية أيضا لها حقوق، أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصرفت بها، بعضها أكبر من بعض. الآن توجه معي جيدا. يقول الإمام: وأكبر هذه الحقوق ما أوجبه الله تعالى عليك لنفسه، فهو أصل الحقوق ومنه تتفرع. لاحظ هذا التعبير الدقيق، فهو أصل الحقوق حق الله ومنه تتفرع. خل أقرب لك كلام الإمام. شو يريد يقول الإمام؟ الإمام يريد يقول بأن الحقوق هذه كلها هي شجرة لها أغصان ولها فروع، جذر هذه الشجرة هو حق الله سبحانه وتعالى، وكل الفروع وكل الحقوق ماذا؟ تتفرع من حق الله. شلون؟ شلون يعني أنا أذعن الآن بأن للزوجة حقا علي وبأن الزوجة تذعن بأن لي حقا عليها؟ شلون؟ من وين هذا؟ شوف خل تأمل وياي جيدا. احنا قلنا لما عرفنا الحق، تعريف الثاني للحق ما هو كان؟ مو الولاية. منو قال؟ نحو من أنحاء الولاية، غير الولاية، نحو من أنحاء الولاية. إذا كان الحق نحوا من أنحاء الولاية، نجي نقول هذا الوجود كله، هذا الوجود كله من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه، من الذي له الولاية عليه؟ الله سبحانه وتعالى. أنت إلك ولاية على شيء؟ لا. لماذا لله الولاية على الوجود كله؟ لأنه خالقه ومالكه، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء. إذن منشأ ولاية الله مالكية الله تعالى. زين، أنا هذه المرأة المعززة المكرمة جئت وتزوجت بها، أنا هذه المرأة خلقتها، أوجدتها، صنعتها، إذن كيف صارت لي ولاية عليها؟ كيف صارت لي ولاية عليها؟ لأن مالكها وهو الله، ومالكي أيضا، قال جعلت لك أنت يا مملوكي ولاية على مملوك آخر. خلاص صارت ولاية، صار حق. لولا أن الله أعطاني ذلك هل يمكن أن تكون لي ولاية على إنسان؟ هل يمكن أن تكون لي ولاية على مكان؟ هل يمكن أن تكون لي ولاية على مال؟ كلا. إذن منشأ الحقوق الذي يذعن له العقل هو ماذا؟ هو قانون الله وحق الله. لذلك الفقهاء عبروا تعبير جميل، هذا التعبير احفظه في ذهنك، الفقهاء يقولون كل الحقوق في العالم حقوق لله بالأصالة وحقوق لغيره بالتبعية. شنو معنى حقوق لله بالأصالة وحقوق لغيره بالتبعية؟ يعني انت لما صار إليك حق ان الزوجة لا تخرج من بيتك الا باذنك، هذا الحق في الحقيقة ليس حقا لك، وانما هو حق الله، حق لله بماذا؟ بالأصالة، لانه مالك الزوجة. واما انت فهو حقك بماذا؟ بالتبعية، لان الله تعالى اعطاك ذلك. التفت؟ إذن منشأ الحقوق الذي يذعن له العقل أن المنشأ هو حق الله تعالى، وكل الحقوق في العالم متفرعة عن حق الله. وأنا أتحدى أي واحد من الحقوقيين، لا من أصحاب نظرية الحقوق الطبيعية ولا من أصحاب نظرية الحقوق الوضعية، أن يثبت حقا لأحد على أحد بملزم عقلي، لا يمكن إلا من هذا الطريق. إذا أثبتت أن الله تعالى هو المالك، إذن هو الذي له الولاية، إذن هو الذي يستطيع أن يجعل هذه الولاية لمن مماليكه وعباده، فيثبت الحق ماذا؟ لله. وتعال اسمع السخف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واحد من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الإنسان له حق الحرية حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ يعني لو يريد واحد يشتم الله حر، لو واحد يريد يتكلم في الله بكلام قبيح أيضا حر، الله سبحانه وتعالى لا حق له. أنت أيها الحقوقي إذا لم يثبت الحق لله، كيف أثبت الحق للإنسان وهو متفرع عنه؟ إذا ألغيت حق الله لم تستطع أن تثبت الحق لمن؟ لغيره، لأنه متفرع عن حقه سبحانه وتعالى. إذن الحقوق منشأها هو قانون الله وحقه، وغير ذلك لا يقبل به. صار واضح؟ عندكم استعداد؟ خلصنا النقطة الثانية، خلصنا. تشكلك مستعجل. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
يا جماعة يا سادة تعالوا شوفوا لنا حل لهذا المكان حار. حار لو لا؟ النقطة الثالثة، بيان أهمية الثقافة الحقوقية في حياة الفرد والمجتمع. شوفوا يا إخوان، لما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد الروايات تؤكد على مسألة الحقوق تأكيدا فوق حد التصور. ورد في الرواية على أمير المؤمنين عليه السلام قال: جعل الله حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بأداء حقوق عباده كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق لا. شايف كيف حقوق العباد جعلها الله مقدمة لحق الله؟ أجيب لك رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام الصادق عليه السلام: من عظم دينه عظم حقوق إخوانه، ومن استخف بدينه استخف بحقوق إخوانه. الإمام يجعل تعظيم الدين بتعظيم حقوق الآخرين. الرواية الثالثة عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام العسكري: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. أعظم الناس شأنا عند الله من يعلم الحقوق ومن ماذا يطبقها في الواقع والحياة. إذن الثقافة الحقوقية أمر بالغ الأهمية، كل إنسان يعرف الحقوق ويطبقها. ليش هالأهمية؟ أنت اطرح هذا السؤال، ليش هذه الأهمية للثقافة الحقوقية؟ هذه الأهمية تبرز من أربعة ملاكات: الملاك الأول هو الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين. شلون الإنسان يشعر بالمسؤولية تجاه العالم؟ لما يكون عند عالم في المنطقة شلون نشعر بالمسؤولية تجاهه؟ إذا كنا ندرك ما هي حقوقه علينا، وأما إذا لم نعرف ما هي حقوقه علينا لم نشعر بالمسؤولية تجاهه. مثال آخر، الآن تشوف بعض الناس لما تصير أحداث اجتماعية، قضايا اجتماعية، مستجدات اجتماعية، عنده اهتمام بقضايا المجتمع ومتابعة لها، وبعض الأشخاص لا يبالي، وكأن شيئا لم يقع وكأن شيئا لم يحدث. ليش هذا الإنسان عنده اهتمام بمجتمعه وذاك الإنسان لا اهتمام له به؟ لما تكون عند الإنسان ثقافة حقوقية ويعرف حقوق مجتمعه عليه يشعر بالمسؤولية تجاهه، والعكس بالعكس. أجيب لك مثال أوضح، الآن لماذا كثير من الزيجات تكون زيجات ضعيفة ومتهالكة. لماذا لا تكون بناء زوجي محكم؟ ليش تكون متهالكة ضعيفة؟ انت لما جيت تسأل الشاب تقول له انت ليش متزوج؟ صرنا ليش متزوج؟ واحد يقول لك هذه شريحة من الشباب، زواج إنما هو بغرض الاستمتاع الغريزي. شريحة أخرى من الشباب يقول لك الزواج إنما هو لأجل الإنجاب وكثرة النسل، أريد أنا أبقى عندي ذرية. قسم ثالث يقول لك والله أنا أعيش حياة فوضوية وأتمنى أن أحصل على زوجة تكون ربة بيت، ترتب المنزل، تدير المنزل، هذا هو. واحد رابع ليش متزوج؟ يقول لك الغرض هو الأنس النفسي، أنا أريد أعيش حياة وحدة وبعد، فأحتاج إلى أنس نفسي من خلال الزوجة. هذول الشرائح الأربع زواجاتهم تكون زواجات ضعيفة. ليش؟ لأن الذي يتزوج لأجل الاستمتاع الغريزي بمجرد أن تكون هنالك نافذة أخرى للاستمتاع لا يشعر بأهمية. لماذا؟ لزوجته. أيضا بمجرد أن يتراجع عنفوان الشهوة والإثارة أيضا لا يبدأ يشعر بأهمية لزوجته ولا يعيرها اهتماما، لأنه تزوجها لغرض، هذا الغرض انقضى. من يتزوج لأجل الإنجاب هو، شوف هذا حط في بالك كم ولد يجيب، يجيب مثلا درزن، ما نبغى طولها درزن تصير طويلة، إيه جيب نص درزن، يلا جابهم، انقضى الغرض، لا يبدأ يشعر بأهمية ماذا؟ لوجود زوجته في حياته. أكو الآن حد يفكر يجيب درزن؟ ها؟ ايش يقول؟
أربعة
زين؟ أربعة زين؟ ها؟ زين، الذي يتزوج لأجل أن تكون الزوجة ربة بيت، وهذا تو متخرج وتو عنده وظيفة وعلى قد حاله، وهالفقيرة جابها تنظم بيته، الحمد لله ترقى وصار سنيار، ها، وجاب إلى شغالة في البيت وبعد مربية للأولاد. الزوجة شنو إليها من أهمية بعد؟ لا تبقى لها أهمية، لا يدير لها اهتماما. الذي يتزوج لأجل الأنس النفسي فقط، هذا الأنس النفسي إلى أمد محدود، لأن الحياة الزوجية بطبيعتها حياة رتيبة، حياة روتينية. الأنس النفسي لا يستمر في الحياة الزوجية كثير إلا لبعض النفوس المتسامخة. شوف هالزواجات كلها متهالكة ضعيفة، لا يشعر الزوج فيها بمسؤولية تجاه الزوجة. وين الفرق؟ لما نجي واحد شاب يتزوج تقول له أنت ليش متزوج؟ يقول لك أنا أعتقد أن الزوجة أمانة الله عندي، زوجة أمانة الله عند الإنسان، الله تعالى هيأ لك هذه الزوجة لتكون عندك مدة من الزمان أمانة تحافظ عليها وجعل لها حقوقا عليك. لما هذا يتزوج بغرض أن يحافظ على أمانة من أمانات الله، ويعرف أن هذه الأمانة لها حقوق عليه، يشعر بالمسؤولية ماذا؟ تجاهها، فتكون علاقته معها علاقة محكمة، لأنه ينظر إليها كأمانة من أمانات الله، لذلك اهتمامه يكون اهتمام مستمر، علاقة علاقة مستمرة، الارتباط بينهما ارتباط عميق وحميم. إذن الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين إنما هو فرع الثقافة الحقوقية. إذا يعرف الإنسان ما للطرف الآخر من حقوق عليه يشعر بالمسؤولية تجاهه، لذلك الشارع أكد على أهمية الثقافة الحقوقية. هذا ملاك. الملاك الثاني هو التمييز بين الحقوق الوضعية والحقوق الشرعية. مو إحنا الآن في زماننا يوجد نوعان من الحقوق، عندنا حقوق شرعية، عندنا حقوق وضعية يطرحها أصحاب المنظمات الحقوقية. والمصيبة أن الناشطين الحقوقيين بعضهم لا يميز بين القسمين، بين الحقوق الوضعية والحقوق الشرعية. يجيك واحد يقول لك من حقوق الإنسان حق الحرية، وليس لأحد الوصاية عليه. والله أنا أريد شنو هذه اسمها المصرية علياء المهدي، هذه اللي طلعت نشرت صورها عارية في الـ 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 على مواقع التواصل، أظن علياء المهدي اسمها، وهذا الاسم خسارة فيها. هذه تقول حق، حقي من باب الحرية أن أبرز مفاتن جسدي للآخرين، وجيك واحد يقول لك وليس لك الوصاية عليها، يعني ما يحق لك تمنعها ولا يحق لك أن تندد بما فعلته ولا يحق لك أن توبخها، ليس لأحد حق الوصاية على أحد. وهذا تطرح المنظمات الحقوقية. زين انت كناشط حقوقي تنتمي الى التشيع، ما تميز بين الحقوق الوضعية والحقوق الشرعية؟ هذا حق الحرية وعدم الوصاية يتعارض مع الحق الشرعي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون المنكر، يعني أنا لي حق الوصاية علي وأنت لك حق الوصاية علي، إذا أنا أخطأ تصوبني وإذا أنت أخطأ أصوبك، حق الوصاية. وهذا مو حق، أنا تسامحا أعبر عنه حق، لأن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم أو حق؟ حكم شرعي لا يمكن إسقاطه. فلما يجي واحد يقول والله ما لي أحد حق الوصاية، فهو قد أسقط حكما شرعيا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يحتاج هؤلاء ومن يتصدى للشأن الحقوقي يحتاج إلى ثقافة حقوقية. هذا اثنين. ثلاثة، ملاك الثالث سيادة النظام في حياة الأسرة والمجتمع. الآن أنت لما تبني أسرة، هذا حركة شوية حتى لما تبني أسرة، لما تبني أسرة متى الأسرة تعيش حالة نظام؟ متى ولا تسودها الفوضى والفساد؟ لما أنا الزوج أراعي حق الزوجة والزوجة تراعي حقي، أنا أراعي حقوق أولادي وأولادي يراعون حقوقي، صير الأسرة أسرة متكاملة نموذجية لا فوضى فيها. لكن لما أنا الزوج أعتني بحقوق الزوجة، وأما الزوجة فهي تضرب بي عرض الجدار، أو الأولاد يراعون حق أبيهم ولكن الأب يضرب بهم عرض الجدار، هذه الأسرة لا تكون أسرة نموذجية متكاملة. المجتمع كذلك تكون، شوف المجتمع شلون المجتمع يكون مجتمع نظامي، لما العالم يحافظ على حقوق الرعية والرعية يحافظون على حقوق العالم، الكبير يحافظ على حقوق الصغير والصغير يحافظ على حقوق الكبير، الغني يحافظ على حقوق الفقير والعكس، يصير المجتمع مجتمع نظامي. انت الان هذه كثير من حالات الطلاق في المجتمع، تلبالك هذه حالات الطلاق ما هو منشأها، كثير من حالات الطلاق سببها هو ماذا؟ هو عدم ملاحظة الحقوق. اجي تتكلم ويا الزوج انت ليش مصر على الانفصال، يقول لك والله شو اقول لك انا سيد، هذه المرأة إذا تريد تروح معاريس تكون في تمام الزينة والتأهب والاستعداء. سيدنا مو معاريس، تريد تروح السوق، تريد تروح السوق ترتب تتزين تتعدل حتى إذا شافوها يشوفوها زينة مرتبة. إيه لكن أنا في البيت شلحة واحدة، شلحة واحدة على قولهم، شلحة واحدة ما تتغير، شلحة واحدة ما تتغير، أي هي لا تتزين لا تتهيأ لا تترتب أبدا. زين هذا شو اللي يسبب؟ يسبب حالات عدم توافق. فلما نجي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول وليس وعليها أن تتطيب بأحسن طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتتزين بأحسن زينتها، وأكثر من ذلك حقوقه عليها. مو متصورة بس هذا هو حق الزوج، حقوقه أكبر من ذلك. زين اجي الى الزوجة، انت بعد ليش مصرة على الانفصال؟ تقول لك انا امرأة، والامرأة مجموعة عواطف، المرأة مجموعة عواطف ومشاعر. طيب ماذا اصنع اذا كان هذا الزوج لا يتعامل معي الا بكل خشونة وبكل قساوة وبكل رجولة، وكأنه لا رجل في الوجود إلا هو، خشونة قساوة في التعامل. أنا امرأة أحتاج إلى من يدغدغ مشاعري وعواطفي. انت ترجع إلى الروايات، النبي شي يقول صلى الله عليه وآله، قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، يعني كنت تشبعها إشباع عاطفي. لما الزوجة تحافظ على هذا الحق للزوج والزوج يحافظ على هذا الحق للزوجة تكون الحياة منتظمة، لكن لما الزوج يحافظ والزوجة لا تحافظ، أو الزوجة تحافظ والزوج لا يحافظ، هذه الحياة تكون حياة متهالكة وتتعرض إلى الهدم في أي لحظة. إذن الملاك الثالث سيادة النظام في حياة الأسرة والمجتمع. الملاك الرابع وبه الختام، في وقت إن شاء الله. احنا قلنا هذا الملاك الرابع، بس ده الملاك الرابع شنو فيه؟ الملاك الرابع هو الاستفادة الصحيحة من الحق. وإحنا المشكلة عندنا بعض الأحيان في أين نعرف الحق ولكن معرفة إجمالية، لذلك نسيء الاستفادة من بعض الحالات التي يكون فيها خلاف أسري زوجي. اجي تسأل الزوجة تقول ليه هنتين ليش التوتر في العلاقة الزوجية، تقول والله أنا شنو يعني أنا حيوانة عند هذا الإنسان، في كل مورد أختلف معه لا يتعامل معي إلا بالضرب، فهذه اللغة التي يعرفها، هذا ما عنده بطولة إلا داخل البيت، لا يعرف أن يتعامل معي إلا بالضرب، لكن خلى رئيسه في العمل يقول له شيء إيه يسجد ويركع، بس في البيت أسد علي وفي الحروب نعامة. اجي إلى الزوج تقول له أنت يا زوج ترجال الحمد لله مثقف واعي فاهم متدين، ليش تضرب هذه المرأة؟ هذه المرأة أبوها رباها على مدى 20 سنة مثلا وأنفق عليها وتعب عليها، بعد ذلك أعطاك إياها لتضربها ولتوبخها؟ يقول لك هذا حقي، هذا حقي الشرعي وأنا زوج، إذا أنا زوج هذا حقي. تقول له من وين مولانا هذا الحق؟ يقول لك القرآن. هي بعد مو يعني واحد ما يدري يدري، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه اللي شوفها بالخط العريض واضربوهن. تقول تقول له هذا الحق أنت أسأت فهمه. شلون أسأت فهمه؟ أولا شوفوا يا إخوان، إحنا ما عدنا مورد في الشريعة يحق فيه للزوج أن يضرب زوجته إلا مورد واحد فقط، وهو مورد النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز يعني ماذا؟ النشوز هو التمرد على الزوج، لما الزوجة تتمرد على الزوج وتكون سيئة الخلق معه وتكون مؤذية له وتسقط موقعيته ومهابته في الأسرة، هذه يسموها امرأة ناشز، هذه هي التي يجوز ضربها لأجل تأديبها فقط، هذا واحد. اثنين، متى يجوز ضربها؟ خب هو مو من الباب إلى المحراب، المسألة مرتبة، انت تقرأ الآية واللاتي تخافون نشوزهن ماذا؟ فعظوهن واحد، واهجروهن في المضاجع اثنين، وماذا؟ واضربوهن. يقول الفقهاء هذه مراتب مرتبة، لا يحق للإنسان أن يستفيد من المرتبة اللاحقة إلا إذا لم يستفد من المرتبة السابقة. يعني ماذا؟ يعني التأديب للزوجة يكون على 3 مراتب: تأديب لساني، تأديب عاطفي، تأديب جسدي. تأديب لساني يتكلم معها بالكلام الحسن، وبعض الزوجات الكلمة الحسنة هم ما تجيبها، راسها يابس ما تجيبها كلمة، يكون أول يروح يجيب لها باقة ورد، يشتري لها ساعة ب1000 ريال، وبعد يشتري لها ثقب ذهب، ايه والحمد لله الله يغسل قلبها وكل شيء ما صار. اولا هذه المرتبة مرتبة تأديب لساني، اتكلم معها بالكلام الحسن. ثم اذا لم تجد هذه المرتبة يلجأ الى المرتبة الثانية وهي مرتبة التأديب العاطفي، ينقطع عنها. إذا لم تجد هذه المرتبة تصل النوبة إلى مرتبة التأديب جسدي. هذا اثنين. زين شلون التأديب الجسدي؟ يعني روح خذ لكم ربع من الطريق وتعال لخها وين ما تلوخ. لا مو هالشكل، مو هالشكل. المربعات مخلينهم للبيوت مو للزوجات. المرأة ريحانة وليست قهرمانة، يكون تراعيها وتتعامل معها بما هي ريحانة. شلون إذا ضربها؟ فقهاء يقولوا أولا لابد أن تحرز أن ضربها يفيد في تأديبها، وأما إذا لم تحرز ذلك ما يجوز لك أن تضربها، أن هذا الضرب مشرع لأجل التأديب، فإذا كانت لا تتأدب لا يجوز لك أن تضرب. ثم تقول يلا بضرب، لا يجوز لك أن تجرح، لا يجوز لك أن تدمي. لو احمر جسدها أو اخضر أو اسود عليك الدية، وفي بعض الأحيان عليك القصاص. يودوك للحاكم الشرعي يقول نزعوا ثيابه خلنا نجلد زين، شلب بالك هذه أمانة الله عندك تتلاعب بها كيفما تريد؟ لا. إذن هو ضرب رفيق رقيق من أجل التأديب فقط إن كان يجدي. إذن المسألة حتى نستفيد من الحق بصورة صحيحة نحتاج إلى ثقافة حقوقية. فعلمنا من خلال الملاكات الأربعة أن الثقافة الحقوقية أمر بالغ الأهمية، ولذلك ركز عليه أئمة أهل البيت. وكل من استوعب الحقوق حقوق الآخرين تعامل تعاملا صحيحا وما زلت قدمه. لذلك لما قال إلى الحسين عليه السلام قال ثكلتك أمك يا حر، شنو جاوب الحر؟ قال لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك. الحر كان يعرف من هو الحسين ويعرف حقوق الحسين ويعرف حقوق الزهراء، لكن مر بمرحلة امتحان بصائري، الامتحان الذي أشرنا إليه ليلة البارحة، مر بمرحلة امتحان بصائري ونجح في الامتحان. لذلك لما كان يعرف حقوق الحسين ما تجاوز، أبدا ما تجاوز. قال لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثك، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء. يعرف أن هذه المرأة الملكوتية لو واحد يتكلم فيها بكلمة سوء يخرج عن الإسلام. الحر يعرف ذلك أنها امرأة ينبغي تعظيمها. لذلك التفت إلى الحسين وقال أبا عبد الله خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. أسار الحسين في الطريق غفت عيناه قليلا، جلس قال إنا لله وإنا إليه راجعون. من اللي كان بخدمة الحسين دائما ساير الحسين وبخدمة علي الأكبر؟ تفت إلى أبي قال أبا لم استرجعت؟ قال لقد غفت عيناي، سمعت قائلا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. على نقل آخر والمنايا تسير بهم إلى الجنة، قال أباه أولسنا على الحق؟ قال بلى بني. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. إذن المنية خيمت على رأس الحسين ورفرفت عليه وسارت معه، حامت على العباس وحسين المنية وقالت وعدكم لا وصلت الغابرية، وتقول يا زينب كفيل تحان يوم باروح معكم كربلا وبس فك دموع. اشوف ما عندك نياحة. وتقول يا زينب كفيل تحان يوم باروح معكم كربلا وبس فك، اقول وعريان باخليه ومسلب هدوم وصدرهم رباض بالخيول الاعوجين، يسرى ويمين تحوم من حال الضعينة. ما اسمع صوتك. يسرى ويمين تحوم من حال الضعينة وقالت شايل هالعلم بقطع يمين وبالسهم يا زينب ابا صوب عيونه وبخبخ لراسه وبيرقى يم رمي. ما ادري شلون حال زينب ها. يسرى ويمين تحوم من حال الضعين وتقول قايد هالضعن بقطع وبالسهم يا زينب ابا صوب عيونه وبصبخ لراسه وبرقى يم رمي. اسمع اسمع. باروح وياكم يا زينب ليل ونهار، باسير وياكم يا زينب ليل ونهار، وباذبح رجالك واغيب ذيك الانوار المعذرة، وبسلم خيا وبسلم خمارك وبخيامك بشعل النار. بس لبخمارج وبخيامج مشعل النار والصوت يلعب على متون الهاشمين. عظم الله أجوركم فبينما إمامنا الحسين يسير وإذا به قد توقف جواد زجره فلم ينزجر، حركه فلم يتحرك، صعد على آخر لم يتحرك، صعد على ثالث لم يتحرك، التفت إلى أصحابه، أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى، أولها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى شاطئ الفرات، أولها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقر، قال أعوذ بالله من العقر، أولها اسم غير هذا؟ فأجابوا بصوت واحد وقالوا تسمى، فقال كرب ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تسفك دماء، ها هنا عليها أقبلت إلى الحسين قالت أبا عبد الله إن كان ولا بد فأرجعنا إلى وطن جدنا. تقول الرواية أمسكها من يدها أقبل بها إلى وسط المعركة نادى أخي ها هنا يقع السهم المثلث. أخي زينب ها هنا يضربني حجر ابن أبي الحتوم. أخي زينب ها هنا يصعد الشيب بنعل من حديد على صدر أخيك الحسين. فصرخت حسين بهالبقعة جنايزكم بتبقى معصر قبالي. يلا ويا ويا بهالبقعة جنايزكم بتبقى معصر ونخيكم وصيح بصوت معذورين يرجع وانا وظل انا وظل وحدي انا محيار وما حد يرحم ويا ويا وظل وحدي انا محيار على حر الثرى مرمي والعسكر علي يدور بعد وفيها مخيم عيالي على عيالي يحرقون. قل وفيها مخيم عيالي على عيالي يحرقون. الله يساعد السجاد عن نطعه يقلبون وعليا والله يساعد السجاد عن نطعا يقلبون. بعد وزينب واليتامى تصيح شيال العلم وياها وياها وزينب واليتامى تصيح بعد وزينب واليتامى كل هذه المصايب كل هاي المصيبة تصير بيوم العاشر بعد اسمعها بهالبقعة بخناجرها تبضعني بني مي وحسين بهالبقعة تبضعني خناجرها بدم وقلبي والكبد مني تطيح بسهم مصري ولا حد يسقي لي الماي ولا حد يبقى يسقيني يا صاحبي قطرتم ويا ويا ولا حد يبقى يسقيني يا صاحبي قطرة امي المعذرة وفيها الشمر يرفسني وحسين ولا حد فيها يسجيني يا صاحبي قطرة امي وفيها الشمر يرفسني ويقطع نحري المنحور
يا
أبو فاضل يا كفيل كان هادي كربلة يا أبو فاضل يا كفيل كان هادي كربلة لن هرخذني يا خويا عندي لا كم مسألة تعرف مسائل زينب تعرف مسائل زينب صاح يا اختي آمرين وخدمتك أكبر فخار وقبلت بنت الزكية وإيدها بيد القمر تمشي بعزة وجلالة لين وصلت للنهار تمشي بعزة وجلالة لين وصلت حين شافت ما يجري بيه نادت معولة بسألك لو جاك عباس بيمينه قربته بسألك عباس لو جاك بيمينه قربته تتركه يشرب ومن مايك تروي كبده لو بيطلع منك وكبده بعطشها مفتت ويمك بترمي بلا شفين جثة مجددة نزلوا ولو سمعت حسين زينب تخاطب النهر وهذا ختام المجلس شفت عندك دمعة قلت هالبيت أقول ولو سمعت حسين أخويا مرتفع من الونين بالسهم مصيوب قلبه ومنه مفضوخ الجبين انا عطشان وحق طه النبي اصيح انا عطشان وحق جدي خير المرسلين ليش ما تسقي وتغسل دموم السائل بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المرضى وحوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات